أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده والنخبة منك له والتحفة خصصت بها وصيه وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة وسللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا، إنك ذو العفو الكريم بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. لا زال الكلام في الفصل الخامس، والفصل الخامس منعقد لبيان بحث النبوة، وقد ذكرنا في الدرس السابق أن الفصل الخامس فيه مقامان: المقام الأول البحث في النبوة العامة، والبحث الثاني المقام الثاني هو البحث في النبوة الخاصة، وهي نبوة نبينا الخاتم صلى الله عليه وآله. المصنف العلامة الحلي رحمه الله عرف النبي قال: هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. نحن لم نطبق لحد الآن عبارة المقداد الشارح المقداد السيوري رحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام، صبحكم الله بالخير. لم نطبق لحد الآن عبارة المقداد السيوري رحمه الله. بينا أنه سنطرح عدة مباحث، يعني هناك مباحث عامة في النبوة، وهذه المباحث التي بينا قسم منها وسنبين القسم الآخر هي مدار الأصل الثالث، لأن الأصل الثالث من أصول الدين هو النبوة: التوحيد، العدل، النبوة. بقي عندنا أصلان: الإمامة والمعاد إن شاء الله. نحن الآن نتكلم في الأصل الثالث وهو النبوة. المباحث التي نريد أن نبينها في هذا الأصل: أولا في إثبات وجوب النبوة، في إثبات وجوب النبوة، وهذا المبحث قد بيناه. المبحث الثاني بيان ما تثبت به النبوة، بيان ما تثبت به النبوة، وهذا المبحث هو محل البحث إن شاء الله سنكمله في هذا الدرس. المبحث الثالث بيان صفات النبي، ما هي صفات النبي. المبحث الرابع بيان طرق تبليغ الأحكام من قبل النبي. والمبحث الخامس سيكون في النبوة الخاصة، وهي نبوة نبينا الخاتم صلى الله عليه وآله. إذن المبحث الأول تم الكلام فيه، وهو في إثبات وجوب النبوة، وقلنا أن هذا المبحث لم يذكر المصنف، وبينا دليلين في هذا المبحث. الكلام كان في الدرس السابق في المبحث الثاني، وهو ما تثبت به النبوة، وهو المعجزة، وهو المعجزة. بينا بعض الأمور في هذا المبحث، بينا مقدمة، بينا قلنا سنذكر ثلاث مطالب في هذا المبحث الثاني: مقدمة، بيان النبوة العامة، وبيان النبوة الخاصة. تكلمنا في المقدمة، وتكلمنا في بيان النبوة العامة. بلي، وأن هذا المبحث الثاني أو المطلب الثاني بيان النبوة العامة لم نكمله. اليوم إن شاء الله نحاول إكمال هذا المطلب الثاني. قلنا بيان النبوة العامة، وقلنا أن للنبوة العامة طرق إثبات، من طرق إثباتها نص الأنبياء على بعضهم، النبي السابق ينص على النبي اللاحق، كما نص النبي عيسى على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والسلام على نبوة نبينا الخاتم صلى الله عليه وآله. وقلنا أيضا من طرق إثباتها المعجز، المعجز، وقلنا أن المعجزة تعريفها أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة مطابق لدعوى النبوة، المقرون بالتحدي مع عدم المعارضة، مع عدم المعارضة. وقد بينا قيود هذا التعريف، وقلنا وذكرنا تنبيه أن الخاتم صلى الله عليه وآله، أو الخاتم بالكسر أيضا يصح، هو الوحيد الذي لا يستطيع أي مخلوق أن يأتي بمثل ما أتى عليكم السلام. وطرحنا سؤال أنه ما هي العلاقة بين الإتيان بالمعجزة وثبوت النبوة؟ يعني لماذا النبي إذا أراد أن يثبت أنه نبي لابد أن يأتي بالمعجزة، لابد أن يأتي بالمعجزة؟ بينا في الجواب أنه هذه المسألة تبتني على مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وذلك لأن كل ما هو قبيح عقلا يمتنع، عليكم السلام، يمتنع إتيانه من قبل الباري تعالى. فالباري تعالى عليكم السلام لا يفعل القبيح، الباري تعالى لا يفعل القبيح عقلا. ومن بين أفراد القبيح هو تصديق الكاذب، يعني إنسان كاذب يدعي أنه نبي، فالله يسخر له الكون، يعطيه المعجزة، وبالتالي الناس تصدقه، هذا أمر قبيح، والله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح. فيلزم من ذلك، على هذا الأصل، فيلزم من ذلك أنه إذا ادعى أحد النبوة وأتى بالمعجزة، وأتى بالمعجزة تصديقا لدعواه كان صادقا، لأن الله لا يسخر له الكون، لا يشق له القمر مثلا نصفين، أو لا يجعل الحصاة تسبح في يده، هنا ما الدليل على ذلك؟ هذا هو الدليل، وصلنا إلى هنا فأرجو الالتفات. قلنا الدليل قياس استثناء، لو لم يكن مدعي النبوة والآتي بالمعجزة صادق، لو لم يكن مدعي النبوة الذي يدعي أنه نبي والآتي بالمعجزة صادق للزم القبح على الباري تعالى، للزم القبح على الباري تعالى، ولكن اللازم باطل. إذن النتيجة ما هي؟ مدعي النبوة والآتي بالمعجزة صادق، مدعي النبوة والآتي بالمعجزة صادق. أكرر هذا الدليل، أرجو الالتفات لأننا سنبين بعدها وجه الملازم. الدليل: لو لم يكن مدعي النبوة والآتي بالمعجزة صادق، لو لم يكن صادق للزم القبيح على الباري تعالى، ولكن اللازم باطل، القبيح لا يثبت للباري تعالى. إذن النتيجة ما هي؟ مدعي النبوة والذي يأتي بالمعجزة صادق. الآن بيان وجه الملازم، بيان وجه الملازم، يعني لو لم يكن مدعي النبوة والآتي بالمعجزة صادق لا لزم القبح على الباري تعالى. هذه الملازم. نقول إن ذلك الشخص المدعي للنبوة والذي يقول أنا نبي ومرسل من قبل الله، لو كان كاذبا ومع هذا أيده الله تعالى بالمعجزة، كاذب وأيده الله تعالى بالمعجزة، لكان الباري مغريا للناس بالقبيح. شيخ محمد أجيب لك فراش، لكان الباري مغريا للناس بالقبيح، أي لكان الباري مشوقا للناس بالقبيح. واضح؟ والإغراء بالقبيح قبيح. واضح؟ بيان وجه الملازمة واضح؟ أكرر وجه الملازمة: لو لم يكن مدعي النبوة والآتي بالمعجزة صادق، ماذا يلزم؟ لازم القبح على الباري تعالى، لأن هذا الشخص، بيان وجه الملازمة، لأن هذا الشخص الذي يدعي النبوة لو كان كاذبا ومع هذا أيده الله جل جلاله بالمعجزة وأعطاه الإعجاز، لكان الباري تعالى الذي أيده بالمعجزة مغريا للناس بالقبيح، مشوقا للناس بالقبيح أنه كاذب ويقول لهم اتبعوا. والإغراء بالقبيح قبيح. واضح؟ إذن هذا وجه الملازم. التالي ما هو؟ ولكن اللازم بل للزم القبح على الباري تعالى، وهذا اللازم باطل. نقول القبح يلزم على الله تبارك وتعالى؟ الجواب: الباري تعالى منزه عن كل قبيح، الباري تعالى منزه عن كل قبيح، فالباري لا يفعل القبائح. النتيجة ما هي؟ إذن مدعي النبوة والآتي بالمعجزة صادق، فلذلك الناس تتبعه. يعني كل من أدعى، نقول هكذا، كل من ادعى النبوة، قال أنا نبي وأتى بالمعجزة الدال على صدق مدعى، صدق واضح؟ يقال إنه في أحد الأزمنة في زمن لعله بعض الخلفاء العباسيين شخص ادعى النبوة فأمر الخليفة بجلبه، قال له مش نبوه، فقال له أنت تدعي النبوة؟ قال نعم أنا نبي. قال وما هي معجزتك؟ قال معجزتي أنني أعرف ما في ضمائر الناس، أعرف ما في ضمائر الناس. قال كيف؟ الآن ما هو الشيء الذي في ضميري؟ قال له أن الشيء الذي في ضميرك أنني كاذب. قال له أن الشيء الذي في ضميرك أنني كاذب.
نفسه السؤال عن الوهابية، أما كذلك مغرين الناس بالكذب هذا.
وأيضا ادعى شخص النبوة، ادعى شخص النبوة أيضا في زمن الخلفاء لعله العباسيين أيضا فجلب، قال له أنت نبي؟ قال نعم أنا نبي. قال له إن لكل نبي معجزة، فما هي معجزتك؟ قال أنا أي امرأة أنكحها الآن ستلد غلام وسيتكلم في المهد صبية. فالتفت هذا الخليفة إلى من يجلس بجنبه من الوزراء، قال له أعطه زوجتك لكي نرى هل أن معجزته صحيحة. قال له يا أيها الخليفة أنا أول من يؤمن به ولكن لا أعطي زوجتي. وأيضا ادعى شخص النبوة لعله في بغداد عندما كانت بغداد في زمن الخلاف، فقال أنا نبي. فسأله الخليفة لمن بعث؟ قال له بعثت لأهل خراسان. قال إذا كنت بعثت لأهل خراسان لماذا أنت هنا؟ قال والله لا أمتلك المبلغ أو الكروة المبلغ المال لكي أصل به إلى خراسان. فعرف أنه دجال ويريد مبلغ من المال فأعطاه مبلغ من المال وذهب. الآن بعد أن تم هذا الدليل ننتقل إلى المطلب الثالث من البحث الثاني، وهو في بيان النبوة الخاصة، في بيان النبوة الخاصة من خلال ملاحظة ما أثبت في تعريف النبوة العام وتطبيقه على النبوة الخاصة، وتطبيق ما أخذناه في النبوة العامة على النبوة الخاصة. نجد وعندما نقول النبوة الخاصة يعني في خصوص نبوة نبينا الخاتم أو الخاتم صلى الله عليه وآله، نجد أولا أن النبي محمد صلى الله عليه وآله ادعى النبوة، قال أنا نبي. الأمر الثاني نجد أنه صلى الله عليه وآله أتى بالمعجزة الدالة على صدق مدعاه وهي القرآن الكريم فيكون صادقا، لأن البلاغة الموجودة وليس فقط الجانب البلاغي في جميع الجوانب، فالقرآن معجز ولكن الناس لم تصل إليه بعد. يقول الإمام الباقر عليه السلام لو شئت أن أوقر لكم 70 جملا، يعني أحمل لكم 70 جملا بالكتب من كلمة الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، من كلمة الصمد لفعلت، ولكن لا أجد لعلمي حمله، لا أجد لعلمي حمله. فهذا ابن رسول الله هكذا يقول، وأمير المؤمنين معروف وصي رسول الله يقول سلوني قبل أن تفقدوا، فليس الجانب البلاغي فقط ولكن لأن العرب قد وصلت إلى أعلى مرتبة وأكمل مرتبة في البلاغة، جاء القرآن كالصاعقة فأذلهم وبين أنهم عاجزون عن أن يلحقوا بغباره. وتحداهم بأن يأتوا سورة وعشر آيات وتحديات كثيرة، ولكنهم عجزوا. إذن فالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أتى بالمعجزة، والدليل ما ذكرناه في النبوة العامة. هنا نسأل هذا السؤال: هل توجد للنبي صلى الله عليه وآله معاجز غير القرآن؟ هل توجد للنبي صلى الله عليه وآله معاجز غير القرآن؟ الجواب: نعم توجد، إلا أنها معاجز وقتية، كانت في وقتها، يعني حالها حال معاجز الأنبياء السابقين، معاجز وقتية. مثلا كانشقاق القمر، فقد شق القمر لرسول الله صلى الله عليه وآله، أو تسبيح الحصى في يديه الكريمة، فقد سمع تسبيح الحصى في يده الكريمة، وغيرها من المعاجز بعضهم أوصل هذه المعاجز إلى 1000 معجزة. وإذا أردت الاطلاع على هذه المعاجز، راجع كتاب بحار الأنوار المجلد 17 صفحة 390، وأيضا هناك كتاب اسمه مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني، أيضا ذكر فيه معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا نسأل هذا السؤال: هل يعتبر في المعجزة أن تكون من نفس نوع الفن المشتهر به أهل ذلك الزمان، من نفس النوع؟ يعني مثلا معجزة النبي عيسى على نبينا وآله وعليه التحية والسلام، كان في زمانه قد اشتهر فن الطب وقد وصل إلى مرتبة عالية من الكمال، فجاء النبي عيسى عليه السلام يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فلم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذا الإعجاز. وفي نبوة مثلا موسى عليه السلام على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والسلام، أيضا كان هناك السحر قد وصل إلى درجة عليا، فجاء عيسى موسى عليه السلام بمعجزة العصا تلقف ما يفكون وإبطال السحر، أيضا أذلهم بحيث أن فرعون جمع السحرة من كل مكان وأراد في مكان معين أراد أن ينتصر على نبي الله موسى عليه السلام، ولكن نبي الله موسى انتصر في تلك المواجهة بحيث أول من آمن به هم السحرة، لأنهم عرفوا أن هذا الذي يأتي أتى به النبي موسى عليه السلام ليس من السحر وإنما إعجاز. ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جانب من جوانبها إعجازه، في جانب من جوانب هذا البلاغ. هنا نسأل هذا السؤال: هل يعتبر في المعجزة، يعني شرط أن تكون من نفس نوع الفن المشتهر به أهل ذلك الزمان؟ الجواب: لا يكون هذا مقوما للمعجزة، يعني بدونه لا تكون معجزة، لا ليس مقوما للمعجزة، بل هو شرط كمال لها، فالمعجزة تكون على أكمل وجه، فيما إذا عجز عن الإتيان بمثلها البارعون في ذلك الفن تكون على أكمل وجه. واضح؟ يعني في ظهور الإمام الحجة بن الحسن أرواحنا له الفداء، هو ليس بنبي، هو ابن نبي، ابن رسول الله، ولكن سيأتي بعلم أضعاف ما وصل إليه العلم الحديث. يعني الآن هناك بعض الناس تنبهر بالعلم الموجود في أمريكا وغير أمريكا وتقول هل يمكن أن يصل العقل إلى هذا العلم؟ ولكن الإمام سيأتي بأضعاف أضعاف أضعاف مضاعفة لهذا العلم، واضح؟ بحيث يحصل، بحيث كما في الروايات أنه يصير السفر إلى الكواكب مسألة طبيعية جدا من الأمور البسيطة، أو تكليم الموتى أو إلى آخره. هنا نسأل أيضا هذا السؤال، لماذا يأتي النبي بالمعجزة؟ لماذا يأتي النبي بالمعجزة؟ الجواب: وذلك لأنه ادعى كونه متصلا بالسماء، فالذي يدعي أنه متصل بالسماء، وهذا أمر خارق للعادة، الاتصال بالسماء أمر خارق للعادة، فيلزم أن يأتي بمعجزة خارق للعادة، أيضا. فليس الأمر إلى من هب ودب، كل من يأتي يدعي أنه يرتبط بالسماء، الذي يدعي أنه يرتبط بالسماء فعليه بالدليل، لا بد أن يأتي بمعجزة خارقة للعادة، واضح؟ الآن بعد بيان هذه الأمور نحاول تطبيق عبارة المقداد السيوري رحمه الله. قال: أقول، من المتكلم؟ السيوري رحمه الله، السيوري الحلي، أيضا هو من مدينة الحلة العراقية. قال: أقول، لما فرغ من مباحث العدل، أي المصنف العلامة الحلي، يقول: لما فرغ من مباحث العدل في الفصل السابق أردف ذلك بمباحث النبوة، تكلم عن مباحث النبوة لتفرعها عليه، وعرف النبي بأنه الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر، فبقيد الإنسان يخرج الملك. فعندما قلنا الإنسان أخرجنا الملك، لأن الملك أيضا يخبر عن الله تعالى، وللابدية أن يكون النبي من سنخ البشر، يأكل مما يشربون، يأكل مما يأكلون ويشرب ما يشربون. وفي عندما تكلم القرآن عن عيسى وأمه مريم عليهما السلام، ماذا قال في آية؟ كانا يأكلان الطعام، ولعله كناية حتى عن الغائب. إذن من سنخ البشر، لا بد أن يكون النبي من سنخ البشر، فلذلك احتاج المصنف إلى هذا القيد، قال الإنسان، النبي هو الإنسان، لأن الملك أيضا يخبر عن الله تعالى، فعندما قال الإنسان خرج الملك. قال: وبقيد المخبر عن الله تعالى يخرج المخبر عن غيره. بلي، كل هو الملك لعله أعم، عنوان الملك أعم من الجن وغيره، وإن كان هناك تفريق بين الملائكة، لأن إبليس مثلا كان من الجن ففسق عن أمر ربي، ولكن إبليس تكامل بعباداته، لأن إبليس كان من العباد، إبليس لا توجد، عبد الله 6000 سنة، لا يدرى أهي من سني الدنيا أم من سني الآخرة، لا توجد بقعة أو رقعة في السماوات وفي الأرض إلا وفيها سجدة من إبليس لله، ولذلك تكامل حتى صار في مصاب في الملائكة، لأن الآية ماذا تقول؟ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. كان بإمكان إبليس يقول النداء والأمر توجه للملائكة ولم يتوجه إليه، أنا من الجن، لكن الأمر كان يشمله لأنه تكامل حتى صار في مصاف الملائكة بعباده. ولكن هذا الكبر، هذا العجب، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا الكبر الموجود في إبليس والموجود عند كثير من البشر يجعل الإنسان، يجعل كل إنسان يحصل عنده هذه الحالة يكفر بالله، يكفر بالله. ولذلك هناك حكمة أخواني من تكرار قصة إبليس في القرآن الكريم. لماذا يسأل الإنسان لماذا تتكرر في أكثر من موضع وفي أكثر من مكان؟ هذا إشارة إلى سقيفة بني ساعد المشمومة. نفس الحالة حصلت أنه إبليس أيضا قال لله تعالى اعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها أحد قبلي ولا بعد. ماذا قال له الله تبارك وتعالى؟ قال له لا حاجة لي بعبادتك وإنما عبادتي من حيث أريد لا من حيث تريد. في سقيفة بني ساعدة أيضا حصل نفس الشيء، قالوا لا نريد علي بن أبي طالب. القرآن يقول يا أيها النبي بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في ولاية أمير المؤمنين. قالوا نعبد الله ولكن بعلي في ولاية علي لا نريد، نكفر بالله وبرسول الله ولا نقبل علي بن نفس الكبر. فالحكمة من تكرار قصة إبليس عليه لعان الله في القرآن والإشارة إلى أنها هذه الحالة ستتكرر في سقيفة بني ساعد وأنهم سيضيعون جهود الأنبياء والرسل وبالتالي انقلبوا على أعقابهم وسببوا ما سببوا من مآسي لهذه الأمة إلى وقتنا الحاضر. فأيضا يخرج كل من يخرج بقيد الإنسان، خرج الملك وخرج كل من يخبر عن الله غير الإنسان، فالقيد محصور في الإنسان. وبقيد المخبر عن الله، النبي هو الإنسان بأنه الإنسان المخبر عن الله، خرج المخبر عن غيره فنجد من يخبر عن النبي ومن يخبر عن الخليفة ومن يخبر عن أبيه.
النبي فقد أرسله للناس فقد أو ماء الجن، أنا ماء الجن فينا
هنا بل،
ولماذا ما أرسل النبي للجن؟
هناك تفصيل سيأتي إن شاء الله أنه يوجد عندنا أنبياء خمسة نسميهم أولي العزم، وأولي العزم أرسلوا إلى شرق الأرض وغربها جنها وإنسها. فأولي العزم أرسلوا لأنهم أو لأنهم جاءوا بشريعة كاملة، بشريعة كاملة. هذا تفصيل. نعم النبي أرسل حتى إلى الجن، وبقيد عدم واسطة بشر. يخرج الإمام لأن الإمام يخبر عن الله تعالى ولكن بواسطة النبي، بواسطة بشر. ويخرج العالم، فالعالم أيضا يخبر عن الله تعالى، العالم العادل الورع التقي وليس العالم الفاسق. فبلعم بن باعوراء كان عالما وكان عنده 12,000 طالب علم وكان عنده سر الله الأعظم وكان دعاؤه مستجاب، ولكن انحرف فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهنا يخرج العالم أيضا لأنه يخبر عن الله تعالى ولكن بواسطة بشر، يخبر بواسطة الإمام المعصوم، يخبر بواسطة النبي صلى الله عليه وآله. قال فإنهما مخبران عن الله تعالى بواسطة النبي صلى الله عليه وآله. قال إذا تقرر هذا، إذا صار هذا الأمر واضحا، فاعلم أن النبوة مع حسنها، بينا نحن من خارج العبارة أدلة حسن النبوة وأدلة وجوب النبوة. فهنا قال إذا تقرر هذا فاعلم أن النبوة مع حسنها وسيظهر إن شاء الله سيأتي أدلة حسن النبوة. لماذا النبوة حسنة؟ لأنها منفعتها تعود إلى العباد في أحوال معاشهم ومعادهم، كما سيأتي في تطبيق العبارة، في معادهم ومعاشهم. قال إذا تقرر هذا فاعلم أن النبوة مع حسنها خلاف البراهمة، لأن البراهمة وقسم من المجبرة قالوا أن النبوة ليس بحسنة، وبينا أدلتهم وبينا الأدلة وبينا الرد على هذه الأدلة فلا نكرر. واضح؟ خلافا للبراهمة واجبة في الحكمة، يعني النبوة مع حسنها هي واجبة في حكمة الله تعالى. يعني النبوة مع أنها حسنة هي واجبة على الله جل جلاله لحكمته، لأن الله حكيم، والحكيم يضع الأشياء في مواضعها. قال خلافا للأشاعرة، الأشاعرة قالوا أن النبوة حسنة ولكن ليس واجبة على الله، النبوة حسنة ولكن ليس واجبة على الله. الأشاعرة عندهم شبهة عظمى، هذه الشبهة العظمى جعلتهم يتخبطون، وهي أنه يقولون ما من شيء واجب على الله تعالى، لا يوجد شيء واجب على الله تعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه شبهة وقعوا، يعني كثير من العقائد التي انحرفوا راجعة إلى هذه الشبهة، ولكن هذه الشبهة فاسدة، لأن الله تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمة، الله تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمة، ومن مصادق هذه الرحمة إرسال الأنبياء إلى الناس، إرسال الأنبياء إلى الناس. قال والدليل على ذلك، يعني الدليل على أي شيء؟ على وجوب النبوة، هو أنه لما كان المقصود من إيجاد الخلق هو المصلحة العائدة إليهم، فالله تبارك وتعالى عندما خلق الخلق لا لكي يستكثر بهم من قلة أو يستقوي بهم من ضعف، أو أنه بحاجة إلى عبادتهم فخلقهم لكي يعبدوه. الله هو الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وإنما لأجل مصلحتهم، لأجل أن يتكامل، وإلا الله تبارك وتعالى لا حاجة في عبادة الناس. ولو أن جميع ما خلق الله كفر بالله فهذا لا يغير شيء عند الله تبارك وتعالى. قال والدليل على ذلك هو أنه لما كان المقصود من إيجاد الخلق هو المصلحة العائدة إليهم كان إسعافهم بما فيه مصالحهم، بما فيه مصالحهم وردعهم عما فيه مفاسدهم واجبا في الحكمة، واجب على الحكيم أن يبين أين مصالحهم وأن يتوجهوا ويفعلوا هذه المصالح ويلتزموا بها، وأن يبين لهم ما هي المفاسد فينبههم وينهاهم عن هذه المفاسد. فمصلحة الإنسان في الصلاة، في الصوم، في الحج، في الزكاة، وبالتالي يكون إنسان، ومفسدته في شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والزنا والفواحش الأخرى، وإلا لو لم يلتزم هذا الإنسان بالواجبات ولم ينتهي عن المحرمات لكان بهيمة، لكان متسافلا. فالله تبارك وتعالى خلق لهذا الإنسان شهوة وعقل، فمن غلب عقله على شهوته كان أفضل من الملائكة، لأن الملائكة خلق لهم عقل بلا شهوة، ومن غلب شهوته على عقله كان أسوأ من البهائم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، لأن العام خلق لها شهوة ولم يخلق لها عقل. فالإنسان بالخيار، أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج.
نعم شيخنا، عزي الكلمة إسعافهم، إسعافهم كان
إسعافهم، ها إسعافهم يعني معناه كما نمثل الآن في سيارة الإسعاف، تسعفه أي أنها تسرع إليه لكي تنقذه، لكي تنقذ حياته. وهنا الإسعاف بمعنى المبادرة إلى أنهم لولا هذا الفعل لعله لماتوا لهلكوا لفسدوا. قال كان إسعافهم بما فيه مصالحهم وردعهم عما فيه مفاسدهم واجبا في الحكمة. إذن الغرض من الخلق إيصالهم إلى السعادة، إيصالهم إلى الكمال، ولا يتحقق ذلك إلا برسالة ربانية بواسطة نبي مرسل، لأن الحق جل جلاله أدرى بما يصلحنا، لأن الحق جل جلاله أدرى بما يصلحنا وأعلم بما يفسدنا، وأعلم بما يفسدنا. إذ لو ثني التشريع، يعني لقيل للناس أنتم شرعوا، يا أيها الناس أوكل الله لكم التشريع، فالناس هم الذين يشرعون، لسمعنا العجائب ولتطاحن وتقاتل البشر فيما بينهم، وغنى كل على ليلاه. كل إنسان يأتي يقول هذا هو الحق، وبالتالي تحصل هذه المنافرات والمشاكل. فلو أصبح الناس هم الذين يشرعون ستصبح عندنا مشاكل كثيرة. ولذلك لو تأملنا قليلا الآن في البرلمانات الموجودة في الدول، كل دولة لها برلمان، تكتب الدستور اليوم وغدا تغيره. لا نجد منذ تأسيس هذه الدولة إلى الآن دستور واحد، بل هناك دستور يسيرون عليه، وخلال وهذا الدستور تجدهم يتطاحنون ويتضاربون ويترامون حتى بالأحذية كما تشاهدون الآن على بعض الفضائح، من أجل الاختلاف فيما بين. ثم بعدها عندما يحصل انقلاب وتذهب تلك الحكومة، تأتي حكومة جديدة تقول هذا الدستور السابق فاسد، فلا بد لنا أن نكتب دستور ونشرع جديد، فيشرعون دستور. وهكذا عندما تأتي حكومة جديدة يقول الدستور السابق فاسد، فلا بد، وهكذا. هل هناك اتفاق؟ فلو تركنا التشريع للناس لتطاحن الناس فيما بين. واضح؟ وبالتالي لا بد من مشرع حكيم هو الذي يضع الدستور. فالدستور هو الدستور الإلهي، ما يريده الله من البشر، ولذلك أرسل الأنبياء للناس لإتمام غرضه، وهو أن يوصل لهم التشريع وأن يعلمهم بمصالحهم ومفاسدهم. فالإنسان لا يعلم، لا يعلم ما هي مصلحته وما هي وأين هي مفسدته. ولذلك الله أرسل للأنبياء، ولو لم يرسل للأنبياء لكان ناقضا لغرضه، لأن غرضه هو إصلاح الناس، هو هداية الناس. قال بل وردعهم عما فيه مفاسدهم واجبا في الحكمة. كيف ذلك؟ بيان ذلك، وذلك إما أو، أرجو الاتفاق، وذلك كيف يكون هذا الأمر؟ واجب في الحكمة ومعرفة مصالحهم وردعهم عن المفاسد، إما أو، أولا وثانيا. أولا إما في أحوال معاشهم، فهم يحتاجون لمن يبين لهم هذه الأمور. ثانيا أو في أحوال معادهم في العالم الآخر. الآن يوجد عندنا قسمين، الأول أن الله تبارك وتعالى يريد أن يبين لهم أحوال معاشهم، والثاني أحوال معادهم. قال أما في أحوال معاشهم، الكلام في الأول، الآن الكلام أين؟ في الأول، وهو في أحوال معاشهم. قال فهو أنه لما كانت الضرورة داعية في حفظ النوع الإنساني، النوع الإنساني يجب أن يكون محفوظ إلى الاجتماع، يعني الضرورة تدعو إلى الاجتماع، تدعو إلى التزاوج، تدعو إلى أن الناس يجب أن تجتمع فيما بينها، وليس كل أحد يعيش على الجبال فيقول أنا معتزل عن الناس، أنا لا أحب الناس، وذلك أيضا يرى له جبل ويصعد على قمته فيقول أنا لا أريد الناس، وتلك المرأة تذهب إلى ذلك الجبل الثالث. هذا ليس الأمر، لا يمكن للإنسان أن يلبي كل حاجاته بنفسه، فالإنسان اجتماعي بطبعه، فهو على الأقل على الأقل يحتاج إلى زوج، المرأة تحتاج إلى زوج، والزوج يحتاج إلى زوجة، وبالتالي لكي يحفظ هذا النوع الإنساني. قال فهو أنه لما كانت الضرورة داعية في حفظ النوع الإنساني إلى الاجتماع الذي يحصل معه، يعني مع هذا الاجتماع، يحصل مع هذا الاجتماع مقاومة كل واحد لصاحبه فيما يحتاج إليه، فهذه الدولة تحتاج هذه الدولة، وهذه الدولة تحتاج إلى هذه الدولة، ولكن هذه الدولة تطلب شيء غير ما تطلب هذه الدولة، وبالتالي ستحصل مقاومة، ممانعة، خلافات بين هذه الدول. استلزم ذلك الاجتماع تجاذبا وتنازعا، فيحصل مثلا بين هذه القبيلة أو العشيرة تنازع وتجاذب مع العشيرة الثانية، يحصل مع هذه الكتلة تنازع وتجاذب مع تلك الكتلة، يحصل معها من هذه الدولة مع تلك الدولة الأخرى تجاذب وتنازع حول المصالح، هذا البحر لنا أو لكم، وتحصل الخلافات، أو هذه القارة مع القارات الأخرى وهكذا. قال استلزم ذلك الاجتماع تجاذب وتنازع يحصلان من محبة كل واحد لنفسه، لأن كل إنسان يحب المصلحة لنفسه، يجر النار إلى قرصه، وإرادة المنفعة لها لنفسه دون غيرها، ولذلك هذا ما يعرف بغريزة حب الذات، غريزة حب الذات. إنسان مع إنسان تضعهم في مكان معين قد يختلف، فهذا يميل إلى رغبات النفسية وذلك يميل إلى رغبات، بالتالي يحصل الاحتكاك، يحصل التنافر. أنا أتكلم فيما لو لم تكن هناك شريعة، في لو لم تكن هناك شريعة، قال دون بحيث يفضي هذا التنازع، بحيث يفضي ذلك إلى فساد النوع والمحلال، وبالتالي سيحصل قتال وسيحصل سفك دماء، قابيل قتل هابيل وهم اثنان وأولاد نبي تنازع وتجاذب وحصل بينهما ما حصل. فهنا أرجو الالتفات، فاقتضت الحكمة، فاقتضت الحكمة وجود عدل، الله تبارك وتعالى العادل يفرض شرعا أو يفرض شرعا، وجود عدل يفرض، هذا العدل يفرض من قبل العادل، يفرض شرع، يعني لابد الكل أن يلتزم بهذه الشريعة، يجري بين النوع بحيث ينقاد كل واحد إلى أمره وينتهي عند زجره. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في سورة المائدة آية 48 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم جعلناكم قبائل وشعوبا، شعوبا وقبائل لتعارفوا قال ثم لو فوض عندكم فرض أو فوض لعله الأصح فوض ثم لو فوض ذلك الشرع إليهم إلى الناس وقيل لهم اكتبوا هذه الشريعة لحصل ما كان أولا. ما هو الذي يحصل أولا؟ أي لحصل التنازع والتجاذب، وبالتالي كما يحصل في البرلمانات الآن، أو ما يسمى مجلس الشعب. إن وهذا تعليل لعودة التنازع بين البشر. لو أكل التشريع إليهم، لو قيل البشر أنتم شرعوا، أنتم شرعوا، إذ لكل واحد رأي يقتضيه عقله. كم يوجد عندنا من الوقت؟ تم؟ هذه سأبينها إن شاء الله. وصلنا إلى هذه العبارة: ثم لو فوض ذلك الشرع إلى البشر، تكملتها. ثم بعدها ندخل في القسم الثاني وهو أحوال المعاد. هذا يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.